بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في إثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقلنا إن المشهور قد قرب ذلك بوجوه خمسة. ومر الوجه الأول والثاني من هذه الوجوه، وتبين أنهما يثبتان الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. أما بقية الوجوه من الآن فصاعدا، يعني من الثالث إلى الخامس، فسوف تحاول أن تثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. فهذه الوجوه الثلاثة المتبقية، الثالث إلى الخامس، تشترك في أنها تثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم بالاعتماد على الأطلاق وقرينة الحكمة. ولذلك يمكن إرجاع هذه الوجوه الثلاثة إلى وجه واحد ببيانات ثلاثة، لكننا سنسير كما سار السيد الشهيد في الحلقة بأنه اعتبرها وجها ثالثا ثم رابعا ثم خامسا. فهذه الوجوه الثلاثة المتبقية تحاول أن تثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم من خلال أو في مرحلة المدلول التصديقي. هذا الوجه الثالث يريد أيضا إثبات كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا لاتفاقيا، وأنه بنحو اللزوم العل التام لا مطلق اللزوم، وأنه بنحو اللزوم العل الانحصاري لا مجرد اللزوم العلي التام. لا بد من توفر ثلاثة عناصر. بعبارة أخرى، هذا الوجه يفكك الركن الأول من ركني ضابط المفهوم إلى ثلاثة عناصر. الأول الربط اللزومي، والثاني العلية التامة، والثالث كون هذه العلة التامة علة منحصرة. وكل عنصر من هذه العناصر يستفاد من دال غير الدال على العنصر الآخر. فلدينا ثلاثة عناصر تدل عليها ثلاثة دوال. أما اللزوم، أو قل الربط اللزومي أو مطلق اللزوم، فيدعي صاحب هذا الوجه أنه تدل عليه أداة الشرط، فهي موضوعة للربط اللزومي. فهذا العنصر كالوجه السابق، بل كالوجهين السابقين، من حيث أن اللزوم مدلول وضعي تصوري. العنصر الأول يستفاد من كون أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا. هذا العنصر يستفاد من مرحلة المدلول التصوري. وأما كون اللزوم بنحو اللزوم العل التام، أي العنصر الثاني، أي إثبات أن الشرط علة تامة للجزاء، فهو مستفاد من تفريع الجزاء على الشرط. الجزاء متفرع على الشرط في مرحلة الكلام والإثبات. المولى يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه الفاء فاء للتفريع، وسواء كانت الفاء موجودة لفظا أو مقدرة فيوجد تفريع،
سواء قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه أو قال إذا جاءك زيد أكرمه، ففي المثال الأول الفاء موجودة لفظا مذكورة باللفظ، وفي المثال الثاني مقدرة. وحينئذ الجزاء متفرع على الشرط، سواء كان الدال على التفريع هو وجود الفاء الموجودة لفظا، هو الفاء الموجودة لفظا أو المقدرة، أو كان الدال على التفريع هيئة الجملة الشرطية تركيبا. سواء كان الدال على التفريع هو وجود الفاء أو الدال على التفريع هيئة الجملة التركيبية، فإن التفريع يستفاد منه أن الشرط علة تامة للجزاء. كيف؟ لأن التفريع واضح في مرحلة الكلام والمراد الاستعمالي. في مرحلة الكلام ماذا قال المولى؟ قال إذا جاءك زيد فأكرمه، أو قال إذا جاءك زيد أكرمه. هذا تفريع مستفاد من الفاء أو من هيئة الجملة. هذا التفريع موجود في مرحلة الإثبات، وبأصالة التطابق بين مرحلة الإثبات أي مرحلة الكلام أي مرحلة المراد الاستعمالي، وبين مرحلة الثبوت أي مرحلة المراد الجدي والواقع، نكتشف أن التفريع، تعرفون مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت، نكتشف أن التفريع الإثباتي كاشف عن التفريع الثبوتي، أي يثبت أن التفريع في عالم الكلام والمراد الاستعمالي يكشف عن التفرع في عالم المراد الجدي، أي أن وجوب الإكرام متفرع واقعا على المجيء، وذلك من جهة أن الأصل مطابقة الكلام للمراد. أنتم تعرفون أنه توجد أصالة تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول، ثم توجد أصالة تطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. فهنا توجد جملة شرطية لها مدلول تصوري، مدلولها التصوري التفريع، تفريع الجزاء على الشرط، وهذا المدلول التصوري لا توجد قرينة على أن الاستعمال بخلافه، فحينئذ يكون المراد الاستعمالي يعني في مرحلة الكلام والإثبات هو تفرع الجزاء على الشرط، وبأصالة التطابق بين مرحلة الكلام والإثبات وبين يعني مقام الكلام والإثبات وبين مقام الثبوت نكتشف أن التفرع والتفريع تفريع الجزاء على الشرط مراد جدا للمتكلم، مراد جدا للمولى. وإذا ثبت ببركة أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت التفرع بحسب عالم المراد والواقع، نقول حينئذ أنه لا معنى لتفرع شيء على شيء إلا كون المتفرع عليه علة تامة للمتفرع. التفرع بين شيئين يكشف أن أحدهما علة تامة للآخر. فهذا الوجه إذن يثبت العناصر الثلاثة. العنصر الأول مستفاد من المدلول التصوري، والعنصر الثاني مستفاد من التفريع أيضا من عالم الواضع، أيضا من عالم الواضع، لكن بأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. والعنصر الثالث وهو الانحصار، نحتاج إلى شيء يثبته. بعبارة، من وضع أداة الشرط للزوم نثبت كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا. هكذا أثبتنا العنصر الأول. ومن التفريع في مرحلة الكلام نثبت العلية التامة في مرحلة المراد، نثبت أن الشرط علة تامة للجزاء. فيبقى علينا، وهذا العنصر الثاني، فيبقى علينا أن نثبت العنصر الثالث، وهو كون هذه العلة التامة علة منحصرة. لأنه قد مر أن الشيء قد يكون علة تامة للمعلول لكن ليس علة منحصرة بل له بديل. النار علة تامة لسخونة الماء لكنها ليست علة منحصرة لسخونة الماء، فإن الشمس هي الأخرى علة تامة لسخونة الماء. فنحتاج أن نثبت عنصر الانحصار بدليل آخر. قلت الركن الأول في هذا الوجه يحلل إلى ثلاثة عناصر تدل عليها ثلاثة دوال. أثبتنا العنصر الأول لأن أداة الشرط موضوعة للربط اللزومي أو هيئة الجملة التركيبية بغض النظر عن ذلك، نغض النظر عن ذلك. وأثبتنا كون الشرط علة تامة بتفريع الجزاء على الشرط، فنحتاج أن نثبت عنصر الانحصار. وقال صاحب هذا الوجه إن عنصر الانحصار يثبت عن طريق التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، وأن الشرط في جميع حالاته علة تامة دائما وبالفعل، سواء هكذا يفيد الإطلاق الأحوال، سواء اقترن معه شيء آخر أو لا، وهذا معنى الانحصار. وأنتم ترون أن العنصر الثالث يثبت في أي شيء، في أي مرحلة يثبت في مرحلة المدلول التصديقي، لأنه يعتمد على الإطلاق وقرينة الحكمة، والإطلاق وقرينة الحكمة مدلول تصديقي. أما الوجه في كون مقتضى الإطلاق الأحوال للشرط هو الانحصار، فيستفيده صاحب هذا الوجه ببيان مشابه لما مر في ضابط المفهوم مع اختلاف بسيط أحتاج أن أشير إليه. شوي انتبهوا لي، أنا هنا أكو دقة، هذه الدقة ما أشرت لها في بحث ضابط المفهوم. قلت وعدتكم بأنه مع فارق بين هذا البيان والبيان الذي سيأتي في الوجه الثالث في إثبات مفهوم الجملة الشرطية، هذا الفارق قلت سأبينه هناك يعني، والآن جاء الوقت. شوي قلنا في بيان الإطلاق الأحوالي في ضابط المفهوم إن مقتضى إطلاق الشرط إن عليته التامة المدلول عليها بدال سابق، مقتضى هذا الإطلاق هو أنه مؤثر في الجزاء من حيث سبق شيء آخر عليه أو عدمه، هكذا قلنا هنا، ومن حيث اقترانه بشيء آخر وعدمه، تذكرون هكذا قلنا. بعبارة قلنا في بيان الإطلاق الأحوالي في بحث ضابط المفهوم أن مقتضى إطلاق الشرط إن عليته التامة المدلول عليها بدال سابق تشمل جميع حالات الشرط من حيث سبق شيء آخر كالمرض مثلا وعدم سبقه، ومن حيث اقترانه بشيء آخر أو عدم اقترانه. وتذكرون هذا الشرح قلنا لأنه إن كان الشرط مسبوقا بعلة فالمؤثر تلك العلة، للقاعدة التي تقول أن المعلول إنما توجده علته السابقة. واضح؟ وإذا كان الشرط مسبوقا بعلة سابقة فهي التي تكون مؤثرة، وهذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوال الذي يقول إن الشرط هو المؤثر. وإذا اقترن الشرط بشيء آخر فحينئذ سيكون المؤثر هو الشيء الآخر. لماذا؟ لأننا قلنا أنه حينما تجتمع علتان على معلول لا يمكن أن تبقيا كعلتين تامتين، لأن المعلول الواحد لا توجده علتان بما هما علتان تامتان، لاستحالة أن يصدر الواحد من كثير. وحينئذ حينما تجتمع علتان تامتان تتحول كل من العلتين إلى جزء علة. فإذا كان الشرط مقترنا بشيء آخر كالمرض، يعني المجيء الذي هو الشرط مقترن بشيء آخر كالمرض، احتملنا وجود علة أخرى للإكرام كالمرض، صار الشرط جزء علة والمرض الجزء الآخر للعلة. وهذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوال الذي يقول إن الشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء. تذكرون هذا؟ تذكرون لما تذكرون؟ جيد. طبعا هناك الدقة تقتضي، شرحنا هكذا للتوضيح ولمزيد من التوضيح، هناك الدقة تقتضي أن البرهان منصب في ضابط المفهوم كما صبه المحققون المدققون على أن إطلاق الأحوال يقتضي كون الشرط علة، العلة المؤثرة سواء سبقته علة أو لا. بينما هنا يركز على شيء، يركز على شيء في البرهان، أن يقال إن مقتضى الإطلاق الأحوال كون الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء آخر كالمرض أو لا.
شوف الفارق وين.
لماذا؟ لأننا لو عممنا البرهان هنا، وقلنا أنه يشمل حالة سبق العلة وحالة الاقتران، ستكون بعض ملاحظات السيد الشهيد على هذا البرهان ليست بدقيقة. أجمل القول، ما بدي أصرح وليش وشنو، تحتاج تفصيل في البحث الخارجي. فالبرهان هنا يفترض أن يصاغ كما سترون في عبارة السيد الصدر الدقيقة، أنه يختلف عن بيان الإطلاق الأحوالي في ضابط المفهوم. في ضابط المفهوم يفترض أن يصاغ البيان أن الإطلاق الأحوالي يقتضي أن الشرط هو المؤثر الوحيد سبقته علة أو لا. وتستطيع أن تعمم للتوضيح أو قارنته علة أو لا، لكن هنا بالذات صياغة البرهان هي أن مقتضى الإطلاق الأحوالي أن الشرط هو العلة التامة سواء قارنته علة أخرى أو لا. وحينئذ ننفي احتمال العلة الأخرى. أرجع للبرهان، لماذا ننفي احتمال العلة الأخرى؟ نقول لو احتملنا وجود علة أخرى مقارنة للشرط تؤثر في الجزاء، ماذا يعني ذلك؟ أن الشرط، تبولي ماذا سيكون؟ سيكون جزء له. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجتمع علتان تامتان على معلول واحد لاستحالة صدور الواحد من كثير. تعرفون هالقاعدة هي نفسها كنا نناقش يعني هالقاعدة فلسفية، ولذلك اضطر البعض أن يقول كيف صدر هذا الخلق الكثير من الله الواحد، واضطررنا إلى قضية العقول العشرة، وهي مصايب. هي القاعدة، القاعدة يونانية إغريقية ادخلت في الفلسفة الإسلامية إقحاما، ولذلك احنا قاعد نقول بغض النظر سير صدر يناقشها أحيانا، بس لأنه ما يحتاج إلى مناقشته، سيناقش بشيء آخر على تقدير التسليم بالقاعدة. واضح؟ حينئذ نقول الأطلاق الأحوالي ماذا يقول حتى نثبت الانحصار؟ أرجع للوجه بغض النظر عن الملاحظات. الأطلاق الأحوالي ماذا يقول؟ يدل على أنه الأطلاق الأحوالي للشرط يدل على أنه لا فرق في كون الشرط علة تامة للجزاء بين حالة اقترانه بشيء آخر وبين حالة عدم اقترانه، وهذا دليل على أنه لا علة أخرى لهذا الجزاء. ليش؟ لأنه لو كانت له علة أخرى غير الشرط لكان الشرط حالة اقترانه بتلك العلة جزء علة، لا يمكن أن يبقى علة تامة، بل يشكل مع الجزء الآخر الذي هو المرض مثلا علة تامة للجزاء، فيكون كل من المرض والمجيء جزء علة، لأنه توجد قاعدة فلسفية تقول متى اجتمعت علتان تامتان على معلول واحد في لحظة زمانية واحدة تحول كل منهما إلى جزء علة، لكي نتخلص من مشكلة أن الواحد كيف صدر من الكثير. وإذا قلنا بأن الشرط جزء علة فهذا خلاف الأطلاق الأحوال الذي يؤكد على أن الشرط ويفيد علة تامة للجزاء حتى في حالة هذا الإطلاق، حتى في حالة اقترانه بشيء آخر. وبهذا يمكن نفي بهذا البرهان علية أي شيء آخر غير الشرط. وإذا نفينا علية أي شيء آخر غير الشرط، شنو يعني؟ يعني الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وبه يثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم. وبعبارة أخرى توضيحية أكثر، في حال اقتران الشرط مع العلة البديلة المفترضة، احنا المولى قال إذا جاءك زيد فأكرم، إذا نريد أن نثبت أن المجيء علة منحصرة، علة تامة منحصرة للجزاء، كيف ننفي وجود علة أخرى؟ إذا وجدت علة أخرى بديلة لم يصر الشرط علة منحصرة للجزاء، كيف ننفي؟ ننفي من خلال التمسك بالأطلاق الأحوالي للشرط، فنقول قول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه ظاهر في أن المجيء علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لا. فحينئذ لو اقترن بشيء احتملنا وجود علة أخرى كمرض زيد أو ككون زيد مجاهدا، نحتمل، إذا هذا الاحتمال كيف ينفى؟ ينفى بأي قال لو كان للجزاء علة أخرى غير المجيء كالمرض فحينئذ يصير الجزاء جزء علة، وإذا صار جزء علتين هذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوال الذي يقول أنه علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لم يقترن. أريد أن الإطلاق الأحوالي لا يثبت العلية التامة للشار، ارتبوا لي، يثبت أن الشرط الذي هو علة هو علة منحصرة فضلا عن كونه تام، لأن إثبات التمامية لوحدها لا يكفي، لا يكفي في توفر ضابط الركن الأول، الركن الأول من ركن ضابط المفهوم، لأنه العلة التامة قد تكون لها علة بديلة، انتبهين يعني؟ فحينئذ مقتضى الإطلاق الأحوالي ماذا يقول؟ أن الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لا. يعني وهذا يعني الانحصار. منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ بعبارة، في حالة اقتران الشرط مع العلة البديلة المفترضة فيكون التأثير مستندا إلى الشرط والعلة البديلة المفترضة لا إلى الشرط بخصوصه، فيكون تنتبهوا لي، فيكون الشرط جزء علة لعدم إمكان اجتماع علتين مستقلتين في التأثير، وهذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوالي، لأنه لو كان الأمر كذلك أي أنه توجد علة بديلة للشرط تقتضي الجزاء لكان على المولى أن يقيد ويقول المولى لكان على المولى أن يقيد. ماذا يقول المولى؟ يفترض أن يقول هذا، يفترض أن يقول أنه لكان أنه علة تم في غير حالة اقترانه بعلة أخرى وهو لم يقيد، إذن فهو يريد أنه علة تم سواء اقترن بعلة أخرى أو لا، وهذا معنى الإطلاق. لو كان المولى لا يريد الإطلاق للمفروض أنه يقيد، يقول الشرط المجيء علة ما إذا لم يقترن بعلة أخرى، وهو لم يقل، إذن فهو يريد أن الشرط علة ما اقترن أو لم يقترن. فإذا افترضنا وجود علة بديلة صار الشرط جزء علة، وإذا صار جزء علة فهذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط. واضح؟ واضح؟ فإذا ضممنا، إذا أثبتنا الركن الأول بعناصره الثلاث، العنصر الأول بيثبت اللزوم بوضع أداة الشرط للزوم بين الشرط والجزاء، يعني للرب لكون الربط بين الشرط والجزاء ربط اللزومي، وكون الشرط علة تامة للجزاء منين استفدنا؟ من تفريع الجزاء على الشرط، إما بسبب الفاء أو الثابت يعني الدال على هذا التفريع، إما الفاء الموجودة أو المقدرة أو هيئة الجملة التركيبية، لكن نحتاج إلى إثبات العنصر الثالث كون هذه العلة التامة التي هي الشرط علة منحصرة، فنثبت الانحصار من خلال الإطلاق الأحوالي للشرط. إذن تمامية هذا الوجه أحتاجها، أحتاج هذا الموضوع، أحتاج هذا التكمل. تمامية هذا الوجه تستند إلى تمامية ثلاثة عناصر، العنصر الأول يعني تمامية الدلالة على ثلاثة عناصر، كون أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء، وفعلا لا كلام لنا في ذلك، كأن هذا الأمر لا نقاش فيه، مسلم بذلك. الثاني أن يدل التفريع، تفريع الجزاء على الشرط، على كون الشرط علة تامة للجزاء وليس جزء إلا. الثالث أن مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط هو انحصار، هو الانحصار، أي كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. حفظوا هذه العناصر الثلاثة، لأن السيد الشهيد رحمة الله عليه سيناقش في ثبوت الدال على العنصرين الثاني والثالث، إذ أورد على هذا البرهان على هذا الوجه أورد ثلاث ملاحظات. الملاحظات الثلاث إنما ترد على الأمر الثاني كون التفريع دال على العلية التامة، وترد على الأمر الثالث كون الإطلاق الأحوالي يثبت الانحصار. خلينا نطبق الأبواب. قال الثالث دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. يعني شنو الركن الأول من ركني ضابط المفهوم؟ هذا الواجب يحلله إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الدلالة على الربط اللزومي من خلال وضع الأداة لذلك. العنصر الثاني ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرعه عنه يعني عن الشرط ثبوتا. الآن الشرطية تدل على التفرع في مرحلة الكلام وبأصالة التطابق بين مرحلة الكلام ومرحلة الواقع، بين مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت، بين مرحلة المراد الاستعمالي والمراد الجدي. التعبير كلها مترادفة. نثبت أن المراد جدا هو التفريع. جيد. وذا كان التفريع ولا معنى لتفرع شيء على شيء إلا كون أحدهما علة للآخر. هذه هي الصياغة، لذلك أصيغها بها الطريقة وكرر العبارة حتى من يجي الإشكال يصير واضح. قال وكون الشرط، شوف، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرعه عنه ثبوتا، وكون الشرط علة تامة له يعني للجزاء وليس جزء إلا لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام، أي والكلام الإثبات والكلام عطف تفسير، ومقام الثبوت والواقع، الثبوت والواقع أيضا الواو عطف تفسير، ودلالة هذا العنصر الثالث. خب نحتاج خب أكو ربط لزومي وعلي وتام، لكن من قال أن العلة التامة ليس لها بديل؟ نحتاج أن نثبت الانحصار. قال ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. شنو يعني بالفعل دائما؟ يعني في كل الأحوال اقترنت بشيء الشرط اقترن بشيء أو لم يقترن، يعني إذا شيء شنو يعني معنى؟ معنى الانحصار. هذا معنى الانحصار، لأنه إذا لم يكن علة تامة في حالة اقتراني بشيء ماذا سيتحول؟ تحول جزء علة. واضح الفكرة؟ جيد.
شيخ محمد الفريح استدل المصنف في عبارة إطلاق الأحوال مع أن من خلال الاستدلال استدلنا بإطلاق المستفاد من طينة الحكمة هو ما لم يدخله لا يريده.
لا لا، هو الإطلاق الأحوالي هو الإطلاق. شنو الإطلاق؟ الإطلاق على أقسامه واستفاد من خلية الحكمة. لكن أكو إطلاق أفرادي أوضحته في البداية، ما وضحت اليوم الفرق، ما وضحت الإطلاق الأحوالي لأن وضحت في ضبط المفهوم. أكو إطلاق أفرادي لما حينما يقول المولى أكرم الفقير وللفقير أفراد، فنستفيد من الإطلاق أنه يجب إكرام كل أفراد الفقير. وأطلاق أحوال للفرد من هذه الأفراد أحوال، فالنظر إلى أحوال الأفراد مثل ما لو قال أكرم زيدا حال كونه مريضا أو كان أو كونه عالما أو كونه بالدجاجة البيضاء أو كونه بالدجاجة السوداء. الإطلاق الأحوال يثبت كل الأحوال. نجي الآن هنا عندي شرط، هذا فرد له أحوال مو له أفراد، من حالاته أنه يقترن يجتمع مع علة بديلة، ومن حالاته أنه لا يجتمع مع علة بديلة، يعني لا توجد علة بديلة. فهنا الإطلاق الأحوال ماذا يثبت؟ أنه هو العلة التامة في حال اقترانه بعلة وفي حال عدم اقترانه بعلة. نستفيد إذن هو العلة التامة المنحصرة. قال وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. إذا كان علة دائما اقترن بعلة أخرى أو لم يقترن، شنو معناه؟ لازمه شنو؟ جابوني، لازمه أنه علة منحصرة. إذا تبنون ضيفون عبارة وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء اكتبوا فيثبت الانحصار، وإلا لكانت العلة. شنو يعني وإلا؟ إذا لم يكن علة منحصرة. لكانت العلة في حال اقترانهما. شنو في حال اقترانهما؟ يعني الشرط مع العلة البديلة المفترضة. المجموع. ليش المجموع؟ سؤال، ليش المجموع؟ ليش مو كل منهما علة تامة؟ ونقول مستحيل، لقاعدة إن الواحد لا يصدر منه، أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. جيد، إذا كان كذلك شو يصير إذا اجتمع عن علتين تامتين؟ شوفوا ضرب أحد أساتذتنا سيد علي أكبر الله يحفظه، يضرب هذا المثال اللطيف، يقول حتى لو كانت العلة التامة لوحدها كافية، بمجرد أن تجتمع مع علة تامة أخرى تتحول كل منهما إلى جزء علة. يضرب هذا المثال، يقول الآن طلقة على رأس إنسان، إن شاء الله على رأس ال... ال... إن شاء الله هي العدو عامة، احنا دائما نسوي كنت عدوي وذاك اللي يشتغل لله مع عدوي، إن شاء الله مع الاحتلال مع الطغاة مع الجبابرة، والطلقة واحدة تكفي في الرأس ولوحدها كافية في التأثير. لكن لو أطلق شخصان طلقتين في آن واحد على رأس إنسان فصارت كل منهما جزء علة، مع أن العلة الطلقة الواحدة كافية لوحدها. واضح الفكرة؟ بمجرد أن صار في لحظة زمانية واحدة صارت كل منهما قاتل، وصارت كل طلقة جزء علة. فحينئذ لقاعدة استحالة صدور الواحد من كثير، بمجرد أن تجتمع علتان تامتان تتحول كل منهما إلى جزء علة، ولو كان هذا الجزء لوحده كافيا في التأثير لو لم يوجد لم توجد العلة الأخرى المفترضة.
شوفنا العلة النفسية للمثال ما نشيزين عليكم ظروف الضارة كان يشونها بس طرقوا.
طبعا بيان والله يا أخويا كنا نتحرج حتى مع المجرمين حتى مع البعثين، الآن صار عدم تحرج. يعني ما أريد أتكلم عنه في الأهوار في آخر لحظات الانتفاضة كانوا سجناء موجودين من كبار البعثين، والهجم مزار الخزرجي في الدبابات اللي سمحوا للأمريكان، وكان يطلعون لكم من المنطقة، فجوا الأخوة شو نقتلهم قيادات العمل الإسلامي قالوا شو نقتلهم حاكموا كلهم بعثيين، هذا مو موجود، اكو ثبوت لي كون هذا مفسد في الارض وذاك كذا، فصدقني اللي تحاكم قتل وهم نوادر، واللي ما تحاكم اطلق صراحه مع كونه من كبار المجرمين، بس ما نقدر في تلك الظروف العصيبه والمستعجله. الان صار عدم تحرج، واحد يقول لاخواننا يقول له والله زين ما قتلتك عبالي من جماعه فلان، يعني كان جماعه فلان الا تامه للقتل، هذا عدم، هذا مصيبه، يعني مصيبه. يعني احنا عندنا الدين الاسلامي قد سمح، انا ضد عباره متسامح، المتسامح كان تنازل عن شيء، هو سمح، ولذلك التعبير الدقيق ما قال جئتكم بالشريعه المتسامحه، جئتكم بالشريعه السمحاء، هي سمحاء. ايش قد سمح؟ اذا شككت بحليه شيء فالاصل انه حلال، اذا شككت ان هذا الشيء حرام لو حلال فالاصل، اذا شككت بطهاره شيء فالاصل انه طهر، لكن تجي الى الدماء والاعراض والاموال تصير احتياط. اصالت الاحتياط في ثلاث، يعني لو ان هذا القادم 95% كافر محارب يجب قتله 95%، و5% يحتمل ان يكون كافر ذمي كافر معاهد او مسلم، يعني 5% 2% كافيه لرد اذا لم يحصل الاطمئنان انه يحرم قتله. واحنا وين الان؟ هو مو بس القتل هي الا برصاص، الان ابو قتل معنوي، يعني لمجرد ان الاخر يختلف معي في المنهج في الطريق. والمفروض سلام الله على الامام رحمه الله عليه الامام الخميني يقول 124 الف نبي بالتاكيد شرائعهم مختلفه، بس ما تصفيق ما تباغض لان الشيطان ما موجود، فاذا لقيت بينه وبينك اكو تباغض مع انك تسير الى الله، والمفروض اني اسير الى الله، غايتها طريقتك في السير الى الله تختلف عن طريقتك في السير الى الله، ما دام لقيت تباغض اكو شيطان، ولا المفروض لا، المفروض كل ما هنالك اروح اقول لك احتمال طريقتك ما توصلك، احتمال طريقتك متعبه، احتمال طريقتك قليله الفائده، اروح اناقشك ما دام انا مطمئن انه انت طريقك الى الله يفترض ما اصبت. ولذلك اكو ناس تؤاخذ بعض الناس اتفق 95% وياها في الافكار العقائديه والفكريه بس ما صلي خلف. وبعض الناس اختلف وياها 180 درجه في الافكار العقائديه والفكريه، خلينا بخرايتي بس اصلي خلف. ليش؟ لان انا ادري انه ذاك اللي اتفق وياه عنده شويه دجل، يعني بعض الافكار مجامل به، يجامل به يتفق وياي، لكن هو كوني انا اتبنى هاي الافكار لا لنفس السبب الذي يتبناه. وانا مطمئن انه هذا اللي انا اختلف وياه 180 درجه اعرفه شخصيا انه متدين، منطلق من تدين، وان كان يختلف 180 درجه اصلي خلفه ولسان يعمل الى الله سبحانه. غايه ما هنالك يمكن يوم من الايام انه انا اخشاك وشيخ من المشايخ خطيب معروف ما اريد اجيب اسمه، صديقي واخوي وحبيبي وعرفاني، هذا قمه في الخرافه، شكر روايه ضعفانه وتعبانه وهلكانه جايبها على المنبر. والا هو يعني من اجي انا يعني يحذر مني، ومن يجي يمي للبيت اول ما يطب للباب يبات يمي في بعض الاحيان، اول ما يدخل الباب وبروح ابوك لا تناقشني في روايات كلها تعبانه وضعيفه وكذا، وانت ادري بيك ما تدخل، لكن صدقني احبه من القلب ويحبني من القلب، لان ادري هو رايد الطريق الى الله سبحانه وتعالى، رايدها يعني اشتباه من وجهه نظري. ايش ما ادري اكو واحد من عندنا يحلف على انه الحق، انا ما احلف على انه الحق، انا احلف على اني ما بتعمد الباطل، ما ادري انا حق مصيب للحق لو ما مصيبه، اصابه الحق والواقع عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال خلينا نكمل العباره. قال لا الشرط بصوره مستقله لاستحاله اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. ليش هاي الاستحاله؟ لقاعده ان الواحد لا يصدر من الكثير، فيصبح الشرط جزء عله وهو خلاف الاطلاق الاحوالي المذكور، ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التاليه. صلوا على محمد وآل محمد. اعتذر من هاي